يد تبني
ويد تحمي،
تبني يد مجد الكرامة والإباء، وعلى الزناد حماية تبقى يد.
أعلن عن إبقاء مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا يسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني.
أشعلتنا للفداء منارة وعلى خطاك عطاؤنا يتجدد.
في رحاب الرئيس الشهيد،
إذاعة صوت الشعب تقدم
يد تبني
ويد تحمي.
إعداد وتقديم
محمد الشميري،
من إخراج حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج يد تحمي ويد تبني. المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد في مسيرة حركته وتوجهه نحو البناء والتصحيح. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ محمد صالح النعيمي، عضو المجلس السياسي الأعلى. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأبقاكم، وشكرا لكم ولإذاعتكم الميمونة ورسالتها الموفقة إن شاء الله.
أستاذ محمد، الرئيس الشهيد أطلق هذا المشروع في بناء الدولة، كان يدرك أن هناك في هذه المرحلة وفي ظل العدوان والحصار أنه ضروري من توجه جاد لتفعيل مؤسسات الدولة للتوجه نحو البناء والتصحيح، وربطه أيضا في المجال العسكري بيد تحمي ويد تبني. هذا التوجه الذي أطلقه الرئيس الشهيد من خلال عملكم سويا في المجلس السياسي الأعلى، ما الذي لمستموه من إطلاقه للمشروع ومن حركته وتوجهه والخطوات التي اختطها في هذا المسار وفي هذا المشروع العظيم؟
رحم الله الرئيس الشهيد صالح الصماد، كان رجلا صادقا مع مسيرته، مع منهجيتها، مع متطلبات الشعب اليمني وتضحياته. أصلا مشروعه الذي أطلقه يعتبر هو كمشروعية للمسيرة ومنطلقاتها وجهادها ونضالها وتضحياتها، والتي تمت منذ تأسيسها على يد الشهيد السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. هذه المشروعية تعامل معها الشهيد الرئيس بموضوعية وبأمانة وبانطلاقا وبإخلاصا وبوفاء وبنكاء، فكان مشروعه لبناء الدولة وترجمة لتلك التضحيات وتلك المبادئ وتلك الأهداف التي تأسست عليها المسيرة. ومن هنا أيضا تميز المشروع أيضا في تحديد الزمان والمكان والظروف والتي يمر بها الشعب اليمني، بتحديه للعدوان ومآلاته ببناء الدولة وحمايتها، ولهذا قال يدا تحمي ويدا تبني.
أستاذ محمد، اليمن غني بالثروات، لديه تراث وموروث ثقافي وجغرافي وثروات هائلة. كمشروع، مشروع كهذا لم يطلق ولم يسعى في بناء ونهضة اليمن أحد منذ فترات طويلة، ربما إلى الرئيس إبراهيم الحمدي، وتم اغتياله من قبل السعودية، ويبدو أن الهيمنة الأمريكية بأيادها السعودية وغيرها هي تسعى لمحاربة اليمن ولمحاربة نهضته ولأي مشروع يعيد بناءه ويحقق طموح وآمال ونهضة الشعب اليمني. ربما أن المشروع هذا فاجأنا بإطلاقه الرئيس الشهيد بهذا المسمى ومن خلال حركته التي كان يرقبها الشعب اليمني، وبالتطورات التي حصلت على يد الشهيد الصماد سواء في الجانب المؤسسي وفي بناء الدولة والجانب الرسمي أو فيما يخص الجانب العسكري والتطور الصاروخي الحشد للجبهات. أنتم أيضا من خلال تجربتكم السياسية الطويلة كيف تنظرون لمستقبل اليمن في ظل استكمال هذا المشروع؟
رحمه الله الشهيد كان موفقا في أدائه وفي إخلاصه وفي نكائه كما قلنا، أيضا كان موفقا أيضا في أفكاره وفي زمانها ومكانها. للأسف المقارنة التي تكرر مع الشهيد إبراهيم الحمدي، لكن كمقارنة ما بين الرجلين أنا أعتقد أن لا توجد مقارنة بين الرجلين لما يتميز به الشهيد الرئيس صالح الصمات في الظروف والمكان والزمان والتحديات التي تمر بها اليمن والمواجهات التي تحالف، إذا جاز التعبير يمكن نوصفه بالتحالف الدولي وليس بالتحالف العدوان، لأن مجموعة الدول هي كل الدول الفاعلة تقريبا عالمية هي مشتركة في المؤامرة، سواء مشتركة في المؤامرة مباشرة في إدارة العدوان وفي دعمه وتأييده، أو في تجاهله أو في الصمت عنه أو في الرضا على استمراريته. على كل حال الشهيد بصفته في إدارة في على رأس حرم السلطة في إدارة مواجهة العدوان وفي تقدمه للصفوف الجماهير الشعب اليمني، وأيضا هو بيعتبر نفسه أيضا كان جزء لا يتجزأ من إدارة الجبهة العسكرية، وكان شريكا وكان مواصلا وكان في كل الجبهات العسكرية زائرا ومتفقدا ومتابعا وداعما بكل إمكانياته وكل قدراته. كان يظل يشتغل أحيانا 3 أيام، وهذا أنا متأكد منه بلا نوم، حتى أنه يوفر بالذات عندما يكون هناك في تحديات في أحد الجبهات في من العدوان، وهذه الجبهات متطلبة بعض الدعم وبعض الإمكانيات، فكان يظل يشتغل ليلا ونهار لدعم هذه الجبهات حتى لا تكون تأخير هذا الدعم أو متطلبات هذه الجبهة سببا لاختراق العدوان في هنا وهناك. كل هذا كان يظل على هذا المنوال شغالا لهذه الفترة الزمنية التي لا يقدر يتحملها أي إنسان غير الشهيد صالح الصمات. صالح الصمات خط مدرسة كما هو أيضا بنى هذه الفكرة على أساس مدرسة الشهداء ومدرسة الصابرين ومدرسة الأنقياء والأتقياء بهذه المنهجية، ليقول للشعب اليمني هنا المنطلق، هنا المدخل، وهنا جذر الأزمة الحقيقية للشعب اليمني والتاريخ وأزماته، إن بناء الدولة هي ستحل مشاكل كل التناقضات كل الصراعات كل التباينات في إدارة القوى السياسية، ومن هو الصادق من هذه القوى السياسية أن ومخلص للوطن هو، فما عليه إلا أن يكون مؤيدا وداعما وشركا في بناء الدولة. أما من المتشدقين باسم الدولة وهم أكثر من يطعنها من الظهر بخنجره المسموم وكبري ويجعلوا أنفسهم ككبري سياسي للعدوان ولهدم الدولة وتدميرها والاستئثار بها كما شهدنا في الماضي.
الرئيس الشهيد من خلال ما لمحته في حديثكم أنه كان كثير الحركة، كانت حركته دؤوبة ومستمرة ومتواصلة تنبئ عن حرص وعن استشعاره للمسؤولية. هذه الحركة والتي كنتم جميعا أيضا في إطارها، هل نستطيع أن نحدد ملامح حركة وتوجه الرئيس الشهيد ومرتكزات لمشروعه الذي أطلقه من خلال مسيرة طويلة في ترأس المجلس السياسي الأعلى؟
إذا تكلمنا عن منهجية الرجل في الله، ممكن أن نستحضر 3-4 مرتكزات. المرتكز الأول كما قلنا الجانب العسكري واتساعه جغرافيته، وكما ذكرت لكم جبهة واحدة وهي جبهة كمثال جبهتنا قدرها ما يزيد على 100 كيلومتر، فما بالك كما بقية الجبهات على كل الجغرافيا اليمنية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا. فكان رجلا ناجحا بكل معنى الكلمة، كان مثابرا متواجدا لا تشعر إلا هو يعمل إلى جانبك سواء في إدارة المعركة أو في إدارة الإعداد لمتطلبات المعركة. الجانب الثاني فيما يخص إدارة الحصار، الحصار الشامل ومواجهته وتحدياته ومعاناة الشعب اليمني التي عانى، كان يشتغل ليلا ونهارا فيما يخص يعزز الدور الاقتصادي والثبات الاقتصادي وسعر الدولار وإلى آخره. فهذا الرجل كان يعمل مع كل الفئات مع كل الأطراف مع كل يعني في المنظومة الإدارية والمتابعة للملف الاقتصادي. فكان أيضا يحقق نجاحا وثباتا وصمودا في هذا الجانب الاقتصادي، والحمد لله يعني إنجز أشياء كثيرة في إطار الجانب السياسي وإطار الشراكة الوطنية. فكان أيضا رجلا ناجحا بمعنى الكلمة، رجلا لا 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 كما يجعل ما إذا جاز التعبير أن نصف الحرائق السياسية. فكان عندما يقدم إليها الشهيد رحمه الله تتحول إلى أنها تكون كبردا وسلاما. بهذه المميزات وبهذه المنهجية تميز الرجل تميز غير عادي، لا يستطيع أي مرء أن يسد هذا الفراغ وما قدمه وما أنجزه. المرتكز الرابع أيضا في تعاطيه مع كل مكونات الشركاء في إطار المنظومة السياسية، في إطار سياسة الدولة، في إطار تثبيت وتأسيس وتعزيز دور مؤسسة الدولة والعمل من خلالها، وأي شيء يناقضها كان الشهيد رحمه الله مثبتا لدعائم العمل المؤسسي والعمل. الدولة هي التي تكون صاحبة القرار، وهي التي تكون أيضا صاحبة المشروع البناء السلام المصالحة. فكان رجلا يعني بمعنى الكلمة لا يستطيع أي مرء مهما تميز ومهما أعطى ومهما أخلص أن يغطي ما كان يغطيه الشهيد رحمه الله.
أستاذ محمد، من خلال هذا التوجه وأنتم عملتم سويا، بالتأكيد أن هذا التوجه كان يواجهه عقبات أو عوائق أو عراقيل. ما نوعية هذه العراقيل التي واجهتكم في هذا المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد الصماد، وما مدى التغلب عليها، وهل لا زالت هذه العراقيل موجودة أو يعني تم معالجتها؟ كيف كانت في الماضي وكيف هي الآن؟
رحم الله الشهيد، وعندما كلفنا نتابع ملف بناء الدولة، ويمكن أذكر موقفين أو موقفا قبل استشهاده بأسبوع، اتصل بنا على أساس كان عندما كان في ذمار، اتصل بنا على أساس نلقفه إلى البيت ونخزن مع بعض، قال فرصة اليوم إن ما بش معنا التزامات في العصر، في إذا ولهذا سنجعل هذا اليوم فيما يخص بناء الدولة.
وهو عايد من سفر.
نعم، اتصل بنا في الطريق، فلما عدنا رحم الله الشهيد بروينا بعض الرسائل التي كان مستهدفا أيضا في ذلك اليوم في ذمار، ولكن انفصل عن الموكب الذي هو فيه في داخل المدينة وعمل تمويه، وانتقل من سيارة إلى أخرى وهكذا حتى كان معزوما وألغي عزومة الغداء، وانطلق إلينا فالتقي نحنه في البيت، فكنا قبله عندما الوصول، وبعدها بروينا لا زالت التحذيرات توصل إلى 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 إليه عبر الهاتف، لا زال يتابع، لا زال على أساس الافتراض أنهم في ذمار بيتابعوا، وهو قضوا في صنعاء رحم الله الشهيد. فتكلمنا عن البناء الدولة، طرحنا عليه ما قد انجزناه وما قد عديناه، ولكن كان هناك جزئية مهمة جدا جدا فيما يخص مرتكز أساسي لبناء الدولة. فسألته سؤال مباشر، أخي الرئيس، عملنا ما قد عملناه في إطار بناء الدولة، ولكن هناك قضية محورية هي نريد نفهم، لم نكتب عنها ولم نتكلم عنها عن هذا الجزئية حتى نفهم منه، ماذا تعنوا ببناء الدولة من وجهة نظركم؟ هل إصلاح مؤسسات، هل تطوير مؤسسات، هل تعديل بعض القوانين، أم بناء الدولة المثالية القوية القادرة العادلة؟ فكان رده رحمه الله، نريد بناء الدولة المثالية العظيمة، كلمة العظيمة بما يليق، هذا كلام الشهيد رحمه الله، بما يليق بالشعب اليمني العظيم وتضحياته، ولكن هذا طبعا هذا كلام الشهيد، ولكن سيكون التنفيذ مرحلي. قلنا بطبيعة الحال هذه هي حقائق وهذا واقع وهذا كذا، وكانت الرؤية لديه واضح وضوح الشمس، وضوح يعني بشكل راقي وبشكل عظيم في مآلاتها وفي تحدياتها. وطرحت تعالوا وقلت أخي الرئيس، أنا كتبت عن أهمية القرار، وكتبت أيضا عن بعض التحديات التي ستواجه الدولة بناء الدولة، وذكرت له بعض الأربعة وحددت الأربعة من أي جهة، وحددت واثنين كذا كذا. فكان أيضا بمال هذه الأربعة من خصوصية لديه، فكان رده صدقت، ولكن بإذن الله وبإرادة السيد وإيمانه ومنطلقاته وتعاوننا معه سنبني الدولة ونتجاوز كل التحديات رحمه الله.
بعد إطلاق مشروع بناء الدولة وإنساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني.
أستاذ محمد، هل بإمكان الإشارة إلى هذه التحديات التي طرحتموها عليه؟
بما لها من خصوصية، بما لها من يهمنا أن نحن أن نتجاوزها، ويهمنا أن نحن أن نعطي هذه التحديات كل ما يجب علينا أن نعملها، وحفظ الله الرئيس مهدي المشاط سنتجاوزها بإرادته وإيمانه وبقدرته إن شاء الله.
هل نستطيع يعني إجمالا أن نقول أن التحديات ترتكز على تحديات عديدة، منها ما هو متعلق في الجانب الرسمي، ومنها ما يتعلق في جانب تنظيمي من كافة المكونات بشكل عام؟
بالتأكيد هي في إطار هذه الملامح، التحديات هي فيما يخص التحديات الداخلية الذاتية بالمكونات السياسية وبالنشاط، لأن في هناك أيضا من التحديات ليس مقصودا وإنما جهلا بمتطلبات بناء الدولة. وحقيقة أنا تفاجأت لما ألتقي ببعض الشخصيات المثقفة وبعض الأكاديميين وبعض لما نطرح قضية بناء الدولة ومتطلباتها، في هناك كثيرا من يجهل هذه المتطلبات وأولوياتها وأبعادها ومآلاتها، كأن المرحلة الماضية بالنسبة للشعب اليمني وبالنسبة حتى للحركات السياسية لم تلعب دور لها في 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 تعريف بمضامين وقيم ووظائف بناء الدولة، كأن حتى القوى السياسية هي نفسها تجهل بناء الدولة التي تعمل من أجلها، وحقيقة وليست كأنها، ولكن هذه حقائق وحقيقة بحكم عملنا في الماضي. لم يبرز بناء الدولة إلا عنوانا للمشاريع الذاتية والمشاريع الشخصية، سواء كانت محدودة بأشخاص أو بأحزاب، ولكن كبناء دولة ومؤسساتها ووظائفها وقيمها وهويتها لم يعرفها أي حزبا ولم يقدمها أي حزبا بشكلها الطبيعي وبشكلها المنهجي وبشكلها ومتطلباتها والمعطيات التي تحققها كمنهجية، تحقق هذه القيم وتحقق هذه الوظائف، ترفع كشعار، ولكن كمضمون هي القادم والذي يمشي في على أرض هي ما يحقق المصالح الذاتية والشخصية والحزبية.
أستاذ محمد، في إطار بناء الدولة أو ما من المرتكزات التي يرتكز عليه مشروع كهذا، والرئيس الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه هو أسس ووضع الأسس والمعالم من خلال حركته، من خلال معالجته الكثير من المشاكل. نستطيع أن نقول أنه تحرك على جوانب عدة، منها ما هو رقابي، منها ما هو في الجانب القضائي، ما هو في جانب إداري. يظهر هذا من خلال لقاءته وحديثه مع الجهات التي كان يلتقي بها. جزء مهم من مرتكزات بناء الدولة لإصلاح الفساد ولتصحيح الاختلالات وللوصول إلى الدولة المثالية العظيمة التي كانت واضحة بالنسبة للرئيس الشهيد الصماد، والذي كان كل طموحه هو الوصول إليها. هذا الجزء المهم هو الجزء الرقابي، والرئيس الشهيد عمل عليه من خلال لقائه بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، جهاز الأمن السياسي، جمعه للجهات الرقابية. أن أنتم أيضا ممن أوكل إليكم الإشراف على الجهات الرقابية، كيف تصفون حضور هذا الجزء وفاعليته وأثره في السعي إلى بناء دولة حقيقية؟
رحم الله الشهيد. أنا ممكن أن أستحضر أيضا جزئية مهمة أعتبرها، حينما كان قبل أن ندخل فيما يخص ما كلفنا به، كان يدار لغطا ما حول دور الحكم المحلي فيما يخص المحافظين وفيما يخص المشرفين، فكان الرجل رحمه الله يطرح قضايا استعداده ومهامه وعمله أن نعمل جميعا وأن ننفذ كل متطلبات الحكم المحلي من خلال مؤسسة الدولة والآخرة
بصفة رسمية.
بصفة رسمية. وكان لما نأتي إلى عند التنفيذ أو لما عند كذا الطرف الآخر للأسف كان بحكم الاحتكاكات ما قبل ديسمبر طبعا هذا نتكلم كان يراوغ ولا يمضي في إدارة تنفيذ هذه المتطلبات. ولهذا الرجل كان همه بكل شيء. وكلمنا أيضا يوم 9 رحمه الله عندما بنتكلم عن التحديات وشرح لي توجه السيد حفظه الله بأنه في هناك توجه وفي هناك إجراءات صارمة وقوية فيما يخص متطلبات بناء الدولة والعمل من خلال مؤسسة الدولة. لن يبقى أي عمل آخر من خلال أي مكون أو من خلال أي اجتهاد شخصي. رحمه الله عندما كلفنا بالإشراف على منظومة الرقابية والقضايا عملنا بكل ما يجب أن نعمله وكانت تواجهنا تحديات كبيرة والأخرى. فمن ضمنها بالذات في هذا الملفات يعني الشائكة والمتداخلة بنشرح له ما استنتجنا من خلال بعض الأرقام في إدارة منظومة الفساد. فبنقول له أخ الرئيس لقد عملنا إحصائيات لبعض العمل في 3 وزارات هي وزارة المالية والاتصالات والنفط. أيضا نكون صادقين وزارة الاتصالات والنفط حينها مانعت من عدم كشف كل الحقائق ما داخلها من فساد فقلنا سنأتي إليها لكن نبدأ ننجز ما بدأنا به. فعملنا إحصائيات بحجم القضايا بعدد القضايا وحجم الضرر فيها وعملنا إحصائيات لنسبة كبيرة طبعا من حجم القضايا. طبعا التقرير شمل أكثر من 600 صفحة شملت القضايا التي عملنا حصر الضرر فيها وإذا بهذا تجاوز أكثر من 800 مليار ريال و14 مليار دولار ونص مليار ريال سعودي. هذه حجم الضرر فيها لا نقول 10 سنوات ممكن يعني في هذا الحدود. فبنكلم الأخ الرئيس بهذا فكان رده رحمه الله ثقلت المسؤولية صعوبة التحديات. فأثيرت القضية حسب ما علمت بين بعض المكونات في إدارتها وتم معارضة هذا التوجه وهذا الإجراءات وهذا الآخر. ويتكلموا عن الأخ محمد صالح النعيمي الأخ يقول الأخ محمد صالح النعيمي طيب وجيد وكذا وكذا لكن لماذا يدخل هذه يفتح هذه الملفات في هذا الظروف في هذا الكذا. فكانت من ضمن ما علمت به من عبر أحد الأصدقاء سعوا إلى تجميد هذا العمل. كذلك كلف إلينا أحد القضبه بأحد القضايا في أحد الملفات الخاصة بالنفط. فواجهنا صعوبة وصعوبات أن نوصل لأن الفساد يعني زي الهواء لا تستطيع أن تمسكه في هذه الظروف كذا. فإذا عند حينما يشعر أنك ماسك حاصرته هنا يزوغ من الهرب ويخرج إلى عدن أو يخرج إلى الرياض وينطلق بعمله وتوجهاته من خارج هذا المناطق. فلما طرحت عليه هذه الأرقام صمت وهو يفكر بنشرح له هذه الأرقام وبسلم له التقرير وبنشرح له الخطة القادمة التي ممكن نعمل على أساس تنفيذ هذه الإجراءات الخاصة بهذه الملفات التي قد عملناها. وهذا كانت بداية على أساس بنكلمه سننطلق إلى بقية الوزارات ونستكمل حتى نستكمل مؤسسات الدولة وكل الوزارات لنعمل إحصائيات شاملة وكاملة فيما يخص حجم الضرر وأبعاده وتأثيره ومخاطره. وسيدي حينما تشعر وأنت توقف أمام هذه القضايا وأمام هذه الأرقام تشعر أن اليمن بخير وأن اليمن في عزة وكرامة تشعر أن اليمن لا يستحق من 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 إدارته من أبنائه الذي كانوا يديروا هذا الدولة إلا أن يوظفوا هذه الإمكانيات وهذه القدرات للتنمية والرفاهية والتطور. ولكن للأسف دمرت في إدارة ممارسة الفساد. إذا من خلال ما استكشفنا من هذه من أرقام خيالية في إدارة الفساد إضافة إلى الثروات الكامنة والموجودة في باطن الأرض على في كل المحافظات شعبنا اليمني لا يستحق أن أحد يهيمن عليه باسم المساعدات الدولية أو باسم أي شيء آخر. إذا كان مثلا السعودية تهيمن على اليمن مثلا من خلال مساعدتها ما يساوي مليار وكذا فعندنا 5 مليار في عند شركة واحدة بس وهذا جزء بسيط. كان الرقم هذا عندما طرحنا 5 مليار كان الرقم الأعلى في جزئية مارست فسادها هذه الشركة إلى 8 مليار ولم تكن الإحصائية الكاملة وهذه كانت فيما يخص أحد الشركات في فارق الإنتاج، إنتاج الغاز، وليس فارق السعر، لأن فارق السعر تقريبا حسب المختصين الذي كانوا يطرحوه يتجاوز 45 مليار. إذن أبيع بلدي وسيادته وكرامته وعزته وكرامته من أجل مليار أو ما يشابه ذلك، وها هي في بلدي ممكن أوفرها وأحقق بها التنمية والاستقرار في إدار سيادة وعزة وكرامة، وأيضا في إدار نزاهة واستقلال وشفافية. لكن حطموا الشعب اليمني بالفساد والاستعباد لهيمنة الدول الإقليمية والدولية.
أستاذ محمد، هل لا زال هذا التوجه في الجانب الرقابي كائما بشكل خاص؟ وبشكل عام، ما هي الخطوات التي يسعى المجلس السياسي الأعلى لأن يخطوها في استكمال مشروع بناء الدولة للرئيس الشهيد رحمة الله عليه؟
فيما يخص المنظومة الرقابية ومنظومة لازلنا نعمل، ولكن أيضا مشروع الشهيد رحمه الله فتح لنا آفاق أوسع من ما كنا نفكر فيه أو ما كنا، بمعنى بناء الدولة يتطلب إجراءات متعددة، إجراءات فيما يخص تطوير وإصلاح جوانب الإدارية وتفعيلها، وفيما يصلح أيضا هيكلة والتنظيم، وفيما يخص أيضا التشريعات. هذا الكلام عن هذه القضايا، وبما يخص المنظومة الرقابية شرحها يطول ومضامينها متعددة. حتى الآن إن شاء الله قطعنا جزء كبير فيما يخص أيضا موجهات بناء المنظومة الرقابية في إطار بقية المؤسسات. أيضا سنعمل إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة ننجز مشروع الموجهات العامة لبناء الدولة، وسنقدمها إلى الأخر الرئيس مهدي المشاط.
أستاذ محمد، الحديث معك ممتع، وربما نحتاج إلى أن نتواصل ويكون لنا حلقات وحلقات أخرى، والبرنامج هو مستمر وفيه أكثر من محطة وأكثر من نقطة تحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى نقاش في هذه المساحة البسيطة. نشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا للحوار معك ولقبول الدعوة في تتويج البرنامج بحضورك وبالحديث عن قضايا مهمة كثيرة. ولا يسعنا أيضا إلا أن نشكر مستمعينا الكرام. حتى نلتقي في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم وللجنود المجهولين العاملين في الإذاعة والمستمعين أيضا. ونعدكم جميعا إن شاء الله حينما نقدم المشروع إلى الأخ الرئيس، مشروع بناء الدولة إلى الأخ الرئيس ويتم إقراره، سيكون لنا هناك إطلالات لشرح مضامينها وتفاصيلها وأهدافها وغاياتها العظيمة إن شاء الله، لنعمل جميعا كمسؤولين وكشعب يمني على تحقيق ذلك والدفاع أيضا عن على هذه القيم وعلى هذه الأهداف العظيمة الغالية التي أطلقها الشهيد رحمه الله، بمعنى بمضامينها الثنائية بناء وحماية، الحماية تساوي البناء.
أستاذ محمد، جزيل الشكر لشخصك الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يد تبني
ويد تحمي.